بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أخواني الأفاضل وأخواتي الفاضلات في هذه المجالس التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. لا زال الحديث موصولا حول سلسلة قصص الأنبياء، وهذا اللقاء الثاني في قصة آدم عليه السلام. الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قد يقول قائل: كيف الله عز وجل يأمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام ومن المعلوم أن السجود لا يجوز إلا لله عز وجل؟ قال العلماء: السجود على نوعين، سجود عبادة وسجود تحية. سجود عبادة الذي يكون فيه الذل والخضوع والانكسار، هذا ما يكون إلا لله عز وجل. أما سجود التحية الذي يكون من باب التقدير والاحترام، فهذا كان جائزا في الأمم السابقة. ذلك تقرؤون في سورة يوسف: قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. في نهاية القصة قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. إذن والدا يوسف وإخوة يوسف سجدوا ليوسف عليه السلام سجود تحية لا سجود عبادة. وهنا الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام سجود تحية لا سجود عبادة. وهذا مسألة تذكر، أو هذه مسألة تذكر في علم الأصول، وهي شريعة من كان قبلنا. شريعة من كان قبلنا إما أن توافق شريعتنا، مثل شو؟ الصيام. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام فرض في الأمم السابقة وفرض في هذه الأمة. والقسم الثاني أن تكون شريعة من كان قبلنا مخالفة لشريعتنا، مثل سجود التحية، هذا كان جائز في الأمم السابقة لكنه لا يجوز ومحرم في شريعتنا. القسم الثالث أن تكون شريعة من كان قبلنا مسكوتة عنها في شريعتنا، وهذا على جمهور العلماء أنه يعمل بها. طيب، أليس دين الله عز وجل واحد؟ قد يقول قائل هذا الكلام. نقول: نعم، دين الله عز وجل واحد، فجميع الأنبياء والمرسلين كانوا يدعون إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن الشرائع والأحكام مختلفة بين الأمم. قال الله تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فيجوز لك أنك تصلي في أي مكان على وجه الأرض إلا المقبرة والحمام. قال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب، الأمم السابقة ما كانوا يصلون في أي مكان، كانوا يصلون في أماكن معينة، أماكن العبادة فقط يصلون فيها. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز لها أن تصلي في أي مكان. إذن الشرائع والأحكام مختلفة من أمة إلى أمة. ذلك جاء في سنن ابن ماجه حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطاقيقتهم، يعني يسجدون لأمرائهم وزعمائهم. قال: فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، يعني هؤلاء يعظمون أمراءهم وزعماءهم ويسجدون لهم من باب التحية، فأنت أولى يا رسول الله بسجود التحية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فلا تفعلوا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السجود الذي كان جائزا في الأمم السابقة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، وهو مكانة الزوج وطاعة الزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. في رواية الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. في مسند الإمام أحمد: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضت حاجتها قال صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت منه؟ قالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني ما أقصر في طاعته وخدمته إلا ما عجزت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت من، فإنما هو جنتك ونارك. قال العلماء: أي أن طاعة الزوج سبب في دخول الجنة، ومعصية الزوج سبب في دخول النار. الزوجة الصالحة والمرأة الفاضلة والمرأة العاقلة هي التي تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم مكانة الزوج، وتحتسب الأجر في طاعة الزوج، ولا تسمع إلى أولئك الذين ينقصون من مكانة الزوج ويأمرونها بمعصية الزوج، فهؤلاء يفسدون على الناس بيوتهم وأسرهم. الملائكة استجابوا لأمر الله عز وجل فسجدوا لآدم عليه السلام، إلا إبليس اعترض، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فإبليس اعترض على حكمة الله عز وجل، إبليس تكبر على أمر الله عز وجل وعصى الله عز وجل، وإبليس حسد آدم عليه السلام على هذه النعمة وهذا الفضل الذي آتاه الله عز وجل. إبليس استخدم عقله في هذا الباب، لكن استخدم عقله في الاتجاه الخاطئ، فذمه الله عز وجل وطرده من رحمته. اليوم نسمع بعض الشعارات يقولون: تعظيم العقل، مكانة العقل، استخدام العقل، أفلا تعقلون. هذه كلها كلمات براقة تجذب الإنسان، لكن كما قال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. لماذا؟ لأنهم يقصدون بذلك، يقولون: نحن نستخدم عقولنا، ثم يأتون يفسرون آيات الله عز وجل على حسب مزاجهم وأهوائهم، ويطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: إذن الإنسان متى يحمد؟ عندما يستخدم عقله في الاتجاه الصحيح، أما إذا استخدم عقله في الاتجاه الخاطئ فإن إبليس استخدم عقله في الاتجاه الخاطئ فذمه الله عز وجل. هل إبليس كان من الملائكة أم كان مع الملائكة؟ قال أهل العلم أن إبليس كان مع الملائكة ولكنه ليس من الملائكة، كما قال الله تعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا تصريح من الله عز وجل أن إبليس كان من الجن. ثم إن الملائكة خلقت من نور والجن خلقت من مارج من نار، وقال إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا دليل ثاني أن إبليس كان من الجن. الأمر الثالث أن الله عز وجل ذكر في وصف الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإبليس هنا عصى الله عز وجل فخرج من كونه من الملائكة. طيب لماذا كان إبليس مع الملائكة؟ قال بعض أهل التفسير أن إبليس كان من عباد الجن، فأكرمه الله عز وجل فجعله من الملائكة، فلما جاء الأمر بالملائكة بالسجود سجد معهم إبليس من باب التبعية، أو أمر إبليس بالسجود من باب التبعية، لكنه رفض السجود لآدم عليه السلام. تخيل إبليس كان مع الملائكة، الله عز وجل أكرمه، ولكنه لما عصى الله عز وجل طرد من رحمة الله عز وجل. وهكذا المعصية تذل صاحبها. لذلك كان بعض السلف يقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. لما إبليس تكبر على أمر الله عز وجل جاء الرد من الله تعالى، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. لما تكبر على أمر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى جعله من الصاغرين. وهذه سنة الله عز وجل، أن الجزاء من جنس العمل، الذي يتكبر في هذه الدنيا الله عز وجل يجعله من الصاغرين في هذه الدنيا ويوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. لماذا؟ لأنهم تكبروا في هذه الدنيا، فكان مصيرهم في النار أن يطأهم الناس بأقدامهم. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهذه حكمة من الله عز وجل، ابتلاء وامتحان واختبار للعباد، هل سيطيعون الله عز وجل أم سيطيعون إبليس؟ فتوعد إبليس، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فجاء الرد من الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. إذن هذه الحرب مع إبليس حرب مصيرية، إما إلى جنة وإما إلى نار، وإبليس لا يدع الإنسان حتى يفارق هذه الدنيا، ويأتي الإنسان حتى في سكرات الموت يطمع في أن يدخله في الكفر. لذلك إبليس متربص لك في جميع الأوقات، أنت قد تغفل عنه. إبليس يراك وأنت لا تراه. إبليس له أعوان وأنت بمفردك. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. يعني مثل ما أن الإنسان يتعب الدابة حتى تسير معه في السفر، كذلك يتعب هذا الشيطان حتى لا يؤثر عليه في طاعة الله عز وجل. لذلك في قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يقول بعض أهل العلم أن كثير من الناس يدرك أن الشيطان عدو، لكن قليل من الناس من يتخذ الشيطان عدو. كيف تتخذ الشيطان عدو؟ لما يأمرك بالتقصير في طاعة الله عز وجل ما تطيعه، لما يأمرك بمعصية الله عز وجل ما تطيعه. الشيطان قد يغلبك لكن لا تستسلم. غلبك مرة تغلب مرتين وخمس وعشر، غلبك مرة ثانية تغلب مرة ثانية، وهكذا حتى تلقى الله عز وجل. لذلك في الخطبة كما يقول أهل العلم الخطبة الجهنمية، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يعني لما أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يدخلون النار، الشيطان يقوم خطيف في أهل النار، يقول الله عز وجل وعدكم وعد الحق، وعدكم من يعمل الصالحات ويفعل العبادات أنه سيكون من أهل الجنة، ووعدتكم فأخلفتكم، كذبت عليكم، قلت لكم أن هذه الذنوب والمعاصي فيها لذة وفيها نجاة وستسعدون بها، وأجل التوبة إلى أن تكبر، وهذه معصية واحدة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ما أجبرت أحد على فعل معصية أو ترك طاعة، وإنما اتبعتم شهواتكم وأهواءكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يتبرأ الشيطان من الذين اتبعوه في هذه الدنيا ويلقي اللوم عليهم وهم في هذه النار. الشاهد أن الإنسان دائما يستحضر هذه العداوة من الشيطان، وأن الشيطان دائما متربص به، ودائما يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، ويحرص على أن يتغلب على هذا الشيطان الرجيم. لذلك الإمام أحمد لما كان في مرض موته كان يقول ليس بعده ليس بعده، فقال له ابنه عبد الله يا أبتي سمعتك تقول ليس بعده ليس بعده، فقال أتاني الشيطان فقال غلبتني يا أحمد. شوف حتى في سكرات الموت قال غلبتني يا أحمد، قال لا ليس بعده ليس بعده حتى تخرج هذه الروح من هذا الجسد. فالشاهد أن الإنسان دائما يحرص على التغلب على الشيطان ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنا بإذن الله عز وجل تكملة في قصة آدم عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.